بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1434 الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ونزلنا في الكلام على الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. انتهينا من الكلام على الركن الأول الإيمان بالله، ثم الركن الثاني الإيمان بالملائكة، ثم الثالث الإيمان بالكتب، ونحن لازلنا في الرابع وهو الإيمان بالرسل. وانتهينا من ستة مباحث، ومعنا اليوم إن شاء الله جل وعلا المبحث السابع. بعنوان ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنتكلم في هذا المبحث على ثمرات عقيدة ختم الرسالة، وإلا فقد سبق الكلام على مسألة ختم الرسالة وختم النبوة، وذكرنا هناك بعض مذاهب الروافض في هذا الأمر، فذكرنا أن مقتضى اعتقاد الروافض والشيعة أن الوحي لم يختم بعد، وإن كانت النبوة ختمت والرسالة، لكن عندهم الوحي لم يختم. وذكرنا لكم أمثلة من ذلك فلا نعيد بتكرارها. وأيضا ذكرنا مخالفة القاديانية والبهائية والبابية وغلاة الصوفية في هذا الأمر بالتفصيل. فهنا نتكلم على ثمرات الإيمان بهذه العقيدة، عقيدة ختم النبوة والرسالة، ما ثمرات ذلك وماذا نستفيد من ذلك. ألخص ما قاله ثم نقرأ ما قالوه تفصيلا. الثمرة الأولى استقرار التشريع، لأن الدين قد كمل، استقرار التشريع. الثانية أنه لا تشريع بعد هذا الشرع الحنيف، لا شرع بعد هذا الشرع الحنيف. الثمرة الثالثة تكذيب كل مدعي للنبوة، تكذيب مدعي النبوة. الرابعة ظهور فضل العلماء والأمراء في هذه الأمة، لأنهم يسوسونها بعد الأنبياء أو بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم المجددون في الإسلام، منهم المجددون في الإسلام كما سأتي. يقول مؤلفون: تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها. عند الحديث عن خصائص النبوة أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر، وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة: واحد، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة. وهذه الجملة فيها رد على أهل البدع والمحدثات، هذه الجملة فيها رد على أهل البدع والمحدثات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن نووي: هذا الحديث فيه رد على كل أهل البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تستطيع أن ترد بهذا الدليل على كل المبتدعة وكل أصناف المبتدعة. يقول: أثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك يقول: من ابتدع بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. من زعم أن في الدين بدعة حسنة فهو بذلك يطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد خان الرسالة، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل ولله الحمد والمنة، وكونه كمل فإنه لا يحتاج إلى زيادة. منذ أيام سمعت كلاما لأحد الشيعة الكويتيين، كلاما مضحكا عجيبا. في الحقيقة لا يستحق أن يذكر، لكن هذه مناسبته. يشرح هذه الآية، يقف عند هذه الآية: اليوم أكملت، يقول هكذا: أكملت اليوم، أكملت لكم الدين بولاية علي. ولاية علي يفسرها عدة تفسيرات كلها تدور على هذا. اليوم يقول: أتممت الدين بولاية علي. فالدين يقول هكذا قبل ولاية علي غير كامل، وإنما كمل بولاية علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الخبل الأول. الخبل الثاني يقول: أما ما يعرف عند العامة بحديث بني الإسلام على خمس، ذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم، قال هذا عند العامة، أما عند الخاصة فقد بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وولاية علي بن أبي طالب. وأنا تعجبت أشد العجب من كونه يحذف الشهادتين. هل ولاية علي تنفع بدون الشهادتين؟ وهل ولاية علي أهم من الشهادتين؟ هذا يعني يدل على شدة الخذلان والعمى. يعني لو حذف ركن آخر وترك الشهادتين، يعني الشهادتان لا يصلح ولا يصح أي عمل بدونهما، كما لا يخفى على أي مسلم. لكن لما كان هذا المخذول جاهلا وغارقا في البدعة والضلالة والغواية حذف الشهادتين، قال عند العامة بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين والأربعة، ثم قال أما عندنا يعني عند الشيعة فقد بني الإسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وولاية علي. وهذا من شيعة الكويت، يتكلم في أحد الحسينيات الكويتية. فاستعجبت منه جدا عندما يقف عند هذه الكلمة: اليوم أكملت، يفسرها يعني يقف عندها ويرجع مرة ثانية، كلها تدور على أن الدين بدون ولاية علي لم يكتمل. يعني كأنه لو لم يكن علي رضي الله عنه وأرضاه قد ولد فإن الدين لا يزال ناقصا، والعياذ بالله. هذا يدلك على شدة ما فيه، شدة غباوة هؤلاء الروافض، كما نبه على ذلك الشعبي فيما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أن هؤلاء الشيعة إذا ضرب لهم مثالا في البهائم فهم أقرب بالحمير، فهم مشبهون الحمير في قبائهم وبلادتهم، بل نقول الحمير أهدى منهم، أهدى من هؤلاء. قال: وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني سنة 10 قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع. وإذا كان اليهود يقبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه، هذا الرجل هو كعب الأحبار قبل أن يسلم، فقال قال آية في كتاب الله أو في كتابكم تقرؤونها؟ لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة مقدمة للعيد لعيد الأضحى. فلله الحمد والمنة، المسلمون يعرفون عظم ما في هذه الآية الكريمة، واليوم الذي نزلت فيه هو يوم عيد. وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في صورة محسوسة، يعني بضرب المثال، وذلك بتشبيه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة، اللبنة اللي هي الطوبة، ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيارة في الدين، في هذا الدين خاصة ولا رسالات عامة، لا زيادة في الإسلام ولا في غير الإسلام، لا زيادة في شريعة الإسلام ولا في غيرها، أغلق هذا الباب. كما أنه لا يمكن الزيارة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه، وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد سبق حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني لو وضعت هذه اللبنة لاكتمل البناء. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصوفية عندما يقرؤون هذا الحديث فإنهم يقولون: ختمت النبوة والرسالة ولم تختم الولاية، لم تختم الولاية. فعندهم كما مر عليكم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فعندهم مقام الأولياء أعظم من مقام الأنبياء الذي هو فوق مقام المرسلين، يعني عكسوا الأمر، مقام الرسالة عند السنة هو أعظم، ثم يليه النبوة، ثم يليه الولاية. فالصوفية يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أعظم من النبي والرسول. هم يقولون: وإن كانت ختمت الرسالة والنبوة لكن الولاية لم تختم، وعندهم خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، أعظم من خاتم الأنبياء. ثم قال في الثمرة الثانية: ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لبعثه نبيا آخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته، وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا. كلمة الفروع هنا في الحقيقة فيها إشكال، لأن الفقهاء إذا أطلقوها يريدون بها الصلاة والزكاة والحج والصوم، وكما مر قبل قليل هذه الأربعة أركان الدين، من أركان الدين بنى الإسلام على خمس من هذه الأربعة، فلا يصلح أن تسمى بالفروع، وإنما هي كما جاء في الحديث بنية، فالإسلام مبني على هذه الخمس ومنها هذه الأربعة. لكن على كل حال هذا الصلاح جرى عليه الفقهاء، وشيخ الإسلام يقول بأن الذي أدخل هذا التقسيم هم المعتزلة، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فيضعون الصلاة في كتب الفروع، ولا شك أن الصلاة هي من الأصول. الثالث في هذه الثمرات القطع بتكذيب كل مدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم دون نظر أو تأمل، يعني إذا رأينا من يدعي النبوة لا نفكر، لا نقول له هات برهانك وهات دليلك وهات ما عندك، لا، مباشرة نقوم بتكذيبه، نقوم بتكذيبه بدون نظر ولا تأمل ولا مراجعات. لماذا؟ لما فات ولما مر. يقول هذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين، ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي عليه السلام في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. لا شك أن من خرج لمن ادعى النبوة أكثر من 30، لكن قالوا بأن المراد بالعدد المذكور هنا بالثلاثين الذين يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، وإلا قد يخرج واحد يدعي النبوة كما خرج في السودان ولا يكون له أثر، وكما خرج في الأردن ولا يكون له أثر، شخص مجنون أو مختل عقليا أو مختل نفسيا، قد تعد من هؤلاء المئات، لكن الذين كان لهم شوكة ولهم أتباع لا يزيدون عن عدد المذكور في هذا الحديث والله أعلم. سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وذكرت لكم من قبل أضحوكة تذكرها بعض المتنبئين عندما يقولون له قد كتبت النبوة ولا نبي بعده والسلام، يقول إن في هذا الحديث دليل على نبوتي، يقول له كيف؟ يقول أنا اسمي لا لا، وتقرأ الحديث لا نبي بعدي، يعني كانت تقول مثلا علي نبي بعدي، محمد نبي بعدي، فيقول أنا اسمي لا، وخصوصا يقول لا نبي خلاها نبي وليس لا نافل الجنس، لا نبي بعدي، فإذا هو يشهد له بالنبوة. شك أن هذه أضحوكة من إنسان مجنون سخيف. الرابع ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، لأن العلماء ورثت الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهم من ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم للعلماء والأمراء بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تفوتهم الأنبياء، يعني كانت تحكمهم الأنبياء، ليسوا مثلنا يحكمنا الحكام والأمراء والخلفاء والعلماء لا، بنو إسرائيل إذا هلك نبي يأتي نبي ليحكم بني إسرائيل في أمور دينهم ودنياهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسيفه الأنبياء، يعني تقودهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر، يعني يكثر عليكم الخلفاء. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو، يعني وفوا ببيعة الأول فالأول، يعني وفوا ببيعتكم لهم وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني لم يقل إذا أخذوا حقوقه حقوقكم فاخرجوا عليهم، لم يقل إذا جاروا وظلموا فاخرجوا عليهم، لم يقل نابذوهم بالسلاح، ولكن قال: أعطوهم حقهم. ما هو حقهم؟ السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. وإذا أخذوا حقوق الناس فلابد من الصبر، لابد من الصبر، كما جاء هنا: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وكما جاء في وصية السلام الأنصار قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلم يقل لهم نبذ الحكام واخرجوا عليهم كما هو مذهب المعتزلة. ولا شك أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو عين الصواب. قال شيخ الإسلام: لم تعلم طائفة خرجت بعد ابن الأشعث، يعني بعد عبد الرحمن الأشعث، على حاكم إلا وكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذا شاهد التاريخ وهو حقيقة لمسناها بأيدينا وشهدناها بأعيننا بعد الثورة المصرية المشؤومة المزعومة. يقول: فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. ما المراد برأس 100؟ ما المراد برأس 100؟ يقول حافظ ابن حجر في تفسير رأس 100 سنة: أي عند انتهاء 100 سنة، يعني عند انتهاء كل 100 سنة الله جل وعلا من كرمه ومنته على هذه الأمة المحمدية يرسل لها ويبعث فيها أحسن، يبعث فيها من يجدد لها أمر دينها، يعني بإحياء السنن ومحاربة البدع ونشر التوحيد على ما سنذكره الآن وننقله من عون المعبود شرح سنن داود. يعني سنرجع لهذا الحديث بعد قليل. قال: وواقع الأمة يشهد بهذا، فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، يعني بدلا عن أنبياء. ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس، يعني ما ذهب وخفي من معالم دينها على مر العصور والدهور، بلئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة، يعني كأن هذا الدين نزل الآن، فهو غض طري. تقرأ القرآن كأنه نزل الآن، تقرأ السنة كأنها قيلت الآن، على تطاول عهد البعثة وتقادم زمان الرسالة. وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة، ومن شرفه بهذا المقام، يعني مقام الدعوة أو مقام التجديد خاصة. وعلى كل حال، فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي اكتسبتها، التي أكتبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله. نقف وقفة يسيرة عند هذا الحديث: إن الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. في شرح سنة أبي داود حيث خرج هذا الحديث يقول صاحب عون المعبود على رأس كل 100 سنة أي انتهائه أو ابتدائه. يعني هناك خلاف بين أهل العلم، هل المقصود أول 100 أم آخر 100؟ الذي رجحه الحافظ كما مر بنا في أول الكلام يعني انتهاء 100، وهذا ما ستؤيده الأدلة بعد ذلك. يقول إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة، إذا قل العلم والسنة يعني خفت السنة وكثر الجهل والبدعة، قاله القاري يعني ملع القاري. ثم قال يجدد لها دينها أي يبين السنة من البدعة. تجديد الدين الآن، انتبه الآن للأمور التي يحصل بها تجديد الدين. تنظر في المجددين الذين ذكروا، ذكر أهل العلم عددا من المجددين، فهل توفرت فيهم هذه الشروط أم لا؟ انظر الآن، يبين السنة من البدعة هذا شرط، ويكثر العلم يعني يكثر من نشر العلم الثاني، وينصر أهله ينصر أهل العلماء الرابع، ويكسر أهل البدعة ويذلهم، يكسر أهل البدعة ويذلهم هذا الرابع. قالوا ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. يعني لا يأتي واحد مثلا عبقري مثلا في الطب يقول انه مجدد، او عبقري في الحساب يقول انه مجدد، لا، المقصود مجدد وعالم بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قالها المناوي، كلمة الباطنة هذه تحتمل ان تحمل على المعنى الصحيح، علوم الباطن مثلا يقصد علوم الايمان، مثلا ما في القلب من الخشية والانابة والتوكل والرغبة والرهبة، وقد تحتمل ان تحمل على معاني الصوفية، لان الصوفية عندهم الايات لها ظاهر وباطن والاحاديث لها ظاهر وباطن الى غير ذلك. وقال العلقمي في شرحه معنى التجديد احياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، احياء من درس يعني ما ذهب وما خفي من العمل بالكتاب والسنة، والامر بمقتضاهما. قال تنبيه اعلم ان المراد من رأس 100 في هذا الحديث اخرها. قال في مجمع البحار المراد من انقضت 100 وهو حي عالم مشهور، هذه تضاف للشروط، يعني 100 تنقضي وهو حي هذا لا اشكال فيه وهو عالم مشهور بين الناس. يعني قد يكون واحد ملتزم السنة عنده علم لكنه مغمور او في مكان بعيد او منطوي على نفسه او لا يعرف الا في بلدته او مدينته او قريته، لا، المراد من المجدد ان يكون مشهورا حتى يعم علمه. انتبه الان، واتفقوا أن من المجددين على رأس 100 عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز توفي في سنة 101، فهو على الشرط الذي ذكرناه في آخر 100 الأولى. فانتبه الآن لهذا التواريخ، في آخر 100 الأولى آخر سنة 101 مات عمر بن عبد العزيز وله من العمر 40 عاما، يعني مات عنده 40 سنة، وامتلأت ومدة خلافته 2.5 سنين كان فيها العدل والعلم والسنة بما يعرفه القاصي والداني. عمر بن عبد العزيز أول المجددين. ثم ذكروا بعده الشافعي، الإمام الكبير محمد بن زيد الشافعي المتوفى في 204 وله من العمر 54 سنة. انظر الى صغر اعمالهم ما عظم علومهم وما عظم ما نشروه بين الناس. الذي قبله 40 عاما والشافعي مع انه امام من أئمة الحديث والفقه السنة توفي وله 54 عاما. واحمد بن حنبل ايد هذا. احمد بن حنبل يذكر ان الشافعي على رأس المجددين ل100 الثانية، فذكر هذا الحافظ بن حجر في كتابه توالي التأسيس او توالي التأنيث. سأذكر بعد كلام يسير باقي المجددين الذين ذكرهم السيوطي. قال في عون المعبود نقلا عن مجالس الأبرار: المجدد للدين لابد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه، يعني ينتشر علمه في أهل زمانه. وإنما كان التجديد على رأس كل 100، يعني لماذا كان التجديد على رأس كل 100؟ يقول: لانخرام العلماء فيه غالبا، يعني موت العلماء، يعني لا تكاد تمر 100 سنة إلا ويموت سلة كبيرة من العلماء، فإن الذي يتعدى 100 المعمر، المعمرون قلة، يعني يكون عمره 60 70 50 80 عن أكثر، الذي يتعدى 100 قلة. فيقول: إنما كانت تزيد على رأس كل 100 سنة لانخرام العلماء فيه غالبا، يعني موت العلماء، واندراس السنة، يعني خفاء السنة وذهابها وظهور البدع، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين، فيأتي الله جل وعلا من الخلف بعوض عن السلف، يأتي من الخلف بعوض عن السلف. ثم قال: واحدا أو متعددا. وهذه نقطة مهمة، قد يكون المجدد شخصا واحدا، وقد يكون المجددون أشخاصا متعددين، وهذه لفتة طيبة، فقد يكون التجديد في عدد من الأشخاص، وقد يكون التجديد في شخص واحد. لكن أيضا مما قاله أهل العلم أن من يأتي في وسط هذه 100، قد يأتي في وسط هذه المئة أناس فيه من العلم والشرف والمكانة أعظم من المجددين، لكنهم يأتون في وسط القرن. وإنما التجديد يكون كما جاء في الحديث على رأس 100. يضرب لذلك أمثلة، يعني مثلا في القرن الذي فيه الشافعي 100 الثانية، الإمام مالك شيخ الشافعي إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، متوفى في 179، وهو فضله معروف، وهو شيخ الإمام الشافعي، ومع ذلك فلم يعد أحد من المجددين. ومن كان في قرنه، ومن كان معاصرا له، ومن كان قبله وبعده، ك السفيانين وكالأوزاعي إمام أهل الشام، وكالليث بن سعد إمام أهل مصر، وغير هؤلاء. لكن الكلام على المجدد الذي انقضت 100، وهو موجود علمه منتشر بين الناس، ينشر السنة ويبحث البدعة ويجاد أهل البدعة، هذا هو المجدد. وإلا يوجد في خلال 100 من قد يفوقون ذلك المجدد في علمه وفضله، كما ذكر ذلك أهل العلم. هناك أيضا نقطة جميلة ذكرها سهل عون المعبود نقل عن السيوطي، أن السيوطي له قصيدة في أسماء المجددين. أنا أذكرها مختصرة لأنبه على ما فيها من الإشكالات، كان يذكر فيها أناسا من الأشاعرة ومن المعروفين بالتصوف ونحو ذلك، و للأسف الشديد، ويذكر فيها بعض غير المعروفين. ممن عندهم علم لكنهم من المغمورين. فأذكرها وأنبه على بعض ما فيها، وهي منقولة كما قلت من عون المعبود. يقول: وقد صنف السيوطي في ذلك أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، فنحن نذكرها هنا. وهي، يقول السيوطي: الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس. لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل حافظ معتبر، هو الحديث الذي معنا، رواه أبو داود، بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد. فكان عند المئة الأولى عمر، يعني هو عبد العزيز، خليفة العدل بإجماع وقر، يعني إجماع التقر أن عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى، هذا لا إشكال فيه. والشافعي كان عند الثانية لما له من العلوم الثانية. الشافعي كان عند المئة الثانية. الشافعي متوفى في سنة 204، في سنة 204 من الهجرة، وأحمد في سنة 240. ثم قال: وابن قريج ثالث الأئمة، والأشعري عده من أمه، يعني أتباعه الأشاعرة. الأشعري عده أتباعه الأشاعرة. ولا يخفى عليكم أن الأشعري مر بأطوار، كان معتزليا ثم أصبح كلابيا ثم رجع في آخر أطواره لمذهب أهل السنة في الجملة في كتابه الإبانة ورسائل الثغر والموجز، رجع نقول في الجملة. والباقلاني هذا من كبار الأشاعرة. الباقلاني من كبار الأشاعرة. فيقول الباقلاني رابع أو سهل أو الإسرائيلي خلف قد حكوا، ويمكن تكون خلف قد حكوا، يعني فيها اختلاف هل الإسرائيلي ولا الباقلاني أيهم المجدد إذا أدخلنا سهلا. والخامس الحبر هو الغزالي، أبو حامد الغزالي المعروف بتصوفه وكتابه الإحياء مليء بالتصوف، وأيضا هو أشعري معروف بأشعريته، وكما قلنا في بلاد المغرب المالكية أخذوا فتوى بحق كتاب إحياء علوم الدين هناك، وأسموه وأطلقوا عليه كتاب إفساد علوم الدين بدل إحياء علوم الدين، لأنه قسمه إلى أربعة أرباع، ففيه من العقيدة الأشعرية والتصوف والأحاديث الباطلة الشيء الذي لا يخفى على طالب العلم. فلا يصح أن يعد في من ينشر السنة ويبحث البدعة ويحارب أهل البدع وينشر التوحيد والسنة، لأن الغزالي كما قلت كان غارقا في التصوف، وله كتب عجيبة في عقيدة المتكلمين والفلاسفة ككتابه الشنيع المنقذ من الضلال، إلى غير ذلك مما لا يخفى على طالب العلم المبتدئ. يقول: والخامس الحبر هو الغزالي، وعده، ويجد أن تقول وعده ما فيه من جدالي، يعني كأنه لا يرى في عده خلافا، كأن السيوطي لا يرى في عده خلافا، لأن السيوطي أيضا هو أشعري وله شطحات في رؤية الملائكة، له كتاب اسمه تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، فلا يستبعد أن يرى الغزالية مجددا. السادس وهو أشد من الخامس. والثالث الفخر الإمام الرازي. الرازي الذي أعاد تأسيس مذهب الأشاعرة في كتابه تأسيس التقديس، والذي رد عليه شيخ ابن تيمية في كتابه العظيم نقد التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية. والرازي أحد من تخطى في القرن السادس لنشر مذهب الأشاعرة وتأسيسه وإعادة خدمته مرة أخرى، وهو يغلو في مهاجمة ومحاربة أهل السنة في كتابه مذهبه الغيب التفسير، وينقض أقوالهم ومناهجهم بأسلوب فج في كتابه التفسير الكبير المعروف بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ويقال أنه في آخر عمره وفي آخر حياته رجع عن ذلك، لكن الكلام كما قلت بحياة الشخص واشتهار اشتهار علمي في حياته. فالرازي كان إماما من أئمة الأشاعرة وأئمة الكلام والمتكلمين، وأمره شنيع. وشيخ الإسلام أو الذهبي عفوا يقول عنه في السير إنه كان من أفذاذ العالم، ولكن للأسف الشديد زل في مسائل العقيدة ومسائل الصفات، وكان ينفي الأمور الواضحة في كتاب الله جل وعلا كالاستواء مثلا، ينفي الأمور الواضحة المتواترة في الكتاب والسنة، فلا يصلح هنا أن يعد من المجددين. قال والثالث الفخر الإمام الرازي، والرافعي مثله يوازي، مثله في الإمامة لكنه في الفقه ولا يعرف عنه شيء في أمور الاعتقاد، أو لا أعرف شيء عنه في أمور الاعتقاد. والسابع الراقي إلى المراقي، السابع الراقي إلى المراقي يعني في القرن السابع، ابن دقيق العيد باتفاقي. وهذا طبعا فيه مناقشة أيضا، القرن السابع كان في آخره، شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني عاش في السابع وفي أول الثامن. ابن دقيق إمام كبير في الأصول وفي الفقه، وله ذهن ثاقب ونظر ثاقب وذهن حاد، وأيضا كان أشعريا، ثم يقال إنه رجع بعد ذلك إلى عقيدة السنة في أبيات ذكرها الذهبي في السير، وأثنى عليه لأنه كان شيخه، كان شيخه يعني الذهبي كان تلميذا لابن دقيق العيد. والثامن الحضر هو البلقيني، البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر. والثامن الحضر هو البلقيني أو حافظ الأنامي زين الديني يعني العراقي، يعني خلاف بين البلقيني أو العراقي اليوم هو المجدد في القرن الثامن، العراقي متوفى في سنة 6 بعد 806. ثم بعدما انتهى إلى القرن الثامن يبقى القرن التاسع الذي فيه السيوطي، فماذا يقول؟ يقول والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يعني يكون حيا في المئة وينشر علمه بين الناس في الفئة، يعني فئة الناس أو فئة العلماء، يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. وكما رأينا أن ممن مضى لم ينشر السنة، بل منهم من نشر البدعة، وبدع أهل الكلام وبدع أهل الاعتزال، وأن يكون جامعا لكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن. هذه لا إشكال فيها، أن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه. ثم ذكر شيئا غريبا، وأن يكون في حديث قد روي من أهل بيت المصطفى وقد قوي. هذا ما أعرفه، ما أعرف في حديث يحدد المجدد بأنه من أهل البيت. ثم قال: وهذه تاسعة المئينة قد أتت، يعني التاسعة، وهذه تاسعة المئينة قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، ولا يخلف ما الهادي وعد، يعني لابد أن يكون هناك من المجددين أحد في المئة التاسعة. من هو المجدد في المئة التاسعة؟ يقول: وقد رجوت أنني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. أنا السيوطي يقول: أرجو أن أكون أنا مجدد المئة التاسعة، أرجو، يقول السيوطي، أرجو أن أكون مجدد المئة التاسعة، أو متوفى في سنة 900 بعد 11 بعد 900 911. وكان معه في عصره كبار الحفاظ كالسخاوي وغيرهما، وكان بين السيوطي والسخاوي ما هو معروف من ما يكون بين الأقران. يقول: وقد رجوت أنني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. والسيوطي عندما ادعى هذه الدعوة أنه مجدد تلك المئة، ثار عليه أهل زمانه وحاربوه أشد المحاربة، وألف كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض، ونسي أن الاجتهاد في كل عصر فرض، واعتزل الناس وتفرغ للتصنيف بعد أن ادعى الاجتهاد وحاربه أهل عصره، اعتزلهم وتفرغ للتصنيف، وقد كان يرى أنه أنه أهل هذه لهذا المقام الكبير. ثم قال: وآخر المئين فيما يأتي، يعني فيما بعد ذلك، عيسى نبي الله ذو الآيات يجدد الدين لهذه الأمة. يعني هل يصلح أن نسمي عيسى مجددا؟ هو نبي من الأنبياء ينزل في آخر الزمان كما وعد الله جل وعلا، وكما سيأتينا في المباحث القادمة. ففي كونه مجد من المجددين في إشكال. ثم يختم هذا يقول: وفي الصلاة بعضنا قدامه، يعني عيسى عليه السلام يصلي خلف واحد من هذه الأمة، مقررا لشرعنا ويحكم بحكمنا، إذ في السماء يعلم وبعده لم يبق من مجددي، ويرفع القرآن مثل ما بدي، وتكثر الأشرار والإضاعة، يعني في آخر الزمان لا تقوم الساعة إلا عشر الناس، وتكثر الأشرار والإضاعة من رفعه إلى قيام الساعة، وأحمد الله على ما علم وما جلى من الخطأ وأنعما، مصليا على نبي الرحمة والآل مع أصحابه المكرمة أو المكرمة. انتهى ما ذكره السيوطي، لكن بقي مما ذكره سهل عون المعبود أمور، منها أنه ذكر بعض ما قيل أنه من المجددين: الزهري الإمام الكبير معروف على رأس المئة الأولى، وأيضا ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومحمد الباقر. هؤلاء قيل عنهم مجددون في المئة الأولى. والثانية قيل من هؤلاء يحيى بن معين، والثالثة النسائي، النسائي متوفى في سنة 303 صاحب السنن على رأس المئة الثالثة. وعلى رأس الرابعة يقول الحاتم صاحب المستدرك، والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري. وعلى رأس التاسعة السيوطي يقول كما ادعاه، يعني كما ادعاه لنفسه. وعلى رأس العاشرة شمس الدين الرملي، وهو من علماء الشافعية. قال: ذكر المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر في ترجمته: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشر اللي هو الرملي. قال سهل عون المعبود: ومن المجددين على رأس الحادية عشر إبراهيم بن حسن الكردي القراني خاتمة المحققين نزيل المدينة. وعلى رأس الثانية سنة 13 الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني، وهذا متوفى في سنة 1218 1218 صاحب كتاب قط الثمري في رأس أسانيد المصنفات في الفنون والأثر. لكن نحن ذكرنا هذا لنقول أن في القرن الثاني عشر وعلى رأس المائة الثانية عشرة معروف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1206 من الهجرة، فهو أولى بهذا. يعني من يعرف صالح بن محمد بن نوح الفلاني نزيل المدينة؟ قلة قليلة، لا أقول من طلاب العلم ولكن من العلماء. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معروف أثره على العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر وما بعده، جدد من درس من الدين وأقام دولة التوحيد وألف المصنفات، وأئمة الدعوة بعده من تلامذته وتلاميذ تلامذته معروفون وجهودهم معروفة، وأثره إلى الآن على العالم الإسلامي من شرقه لغربه. يعني أثره إلى الآن، كتبه تدرس في بلاد الهند والسند وباكستان وأفغانستان حتى في الصين إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى تونس مصر، وكذلك في إفريقيا في السودان وفي غير السودان. فلا شك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي هو أولى بأن يوضع على رأس مجدد المئة الثانية عشرة لعظيم أثره. وقد ألفت في ذلك مؤلفات، ألفت مؤلفات في أنه الإمام المجدد لمن درس من الدين في على رأس المئة الثانية عشرة. ذكر أيضا على رأس تلك المئة السيدة المرتضي الزبيدي اللي هو صاحب كتاب تاج العروس في شرح القاموس، متوفى في سنة 1205 هو أيضا صاحب إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين. يقول على رأس الثالثة المئة الثالثة عشرة الشيخ العلامة النبيل، ذكر أوصاف كثيرة جدا 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 على العلامة النبيل والفهام الجليل نبراس العلماء الأعلام سامي المجد الأثيل والمقام ذو القدر المحمود والفخر المشهود حسن الاسم والصفات رب الفضائل والمكرمات المحدث الفقيه المفسر التقي الورع النبيه الشيخ الأكمل. سيذكر شخصا لا أظن أحد يعرفه منكم إلا واحد أو اثنان. هو يقول شيخنا السيد نذير حسين. نذير حسين هذا هو الذي تنتهي إليه أسانيد المحدثين للعجم أو للعجم، يعني هو تنتهي إليه مسند العجم في بلاد الهند نذير حسين، وإسنادنا في الحديث ينتهي إليه. إسنادنا في الحديث كتب السنة والمسانيد وغيرها ينتهي إليه، ويوجد غيره أيضا، لكن أقول هو مشهور بإنتهاء أسانيد إليه لكن أسانيد العجم. لكن هل عرف للشيخ السيد نذير حسين يعني له أثر على في نشر السنن في قرنه ونشر العلم ومحاربة البدع؟ هل يعرفه الناس هنا وهناك مصنفاته إلى آخره؟ يعني أقول إنه لا يعرف إلا في بلاد العجم، ويعرف بعض العرب الذين لهم علاقة بالأسانيد وكتب الحديث. فذكر هنا كما قلت حوالي خمسة أسطر في مدحه، وجعله على رأس المئة الثالثة عشرة. وذكر معه أيضا على تلك المئة الشيخ حسين بن محمد الأنصاري الخزرجي اليماني، وأنا لا أعرف عنه شيئا الشيخ حسين. وذكر أيضا معه العلامة المشهور الشيخ صديق حسن خان القنوجي المتوفى في سنة 1307، يعني هذا يكون على رأس المئة الثالثة عشرة. فأردت أن أذكر هذا بالتفصيل لأنه قد تكون هناك حاجة إليه وتصحيح لبعض المعلومات. يعني من الممكن أن يقال على رأس المئة الرابعة عشرة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكنه متوفى في 1420، والشيخ الألباني أيضا في 1420 في وسطها، الشيخ ابن باز في المحرم قسم فيها، والشيخ ابن باز في جماد الثاني يعني في الشهر السادس، وابن عثيمين بعدهم في 1421. فقد يصح دخولهم وقد يقال أنه لا يصح دخولهم لأنهم ليسوا في على رأس المئة بل في الربع الأول منها. هذا ما يتعلق بهذا المبحث. بنا عندنا الإشكال في الوقت لزم المباحث التي بعد ذلك، مبحث الثامن والتاسع كان من المقرر أن ننتهي منه، لكن نبد أن نتكلم في ذات الوقت الآن، هل يتيسر مثلا لنا أو لكم أن نقدم الوقت إلى بعد المغرب مثلا، والمفروض الشيخ ياسر فريد يكون موجود حتى نستأذن منه مثلا ونقول له مثلا يقدم درسه قبل المغرب بساعة أو لا، لأن الآن طبعا لو تكلمنا أو أخذنا المبحث الثامن فالساعة الآن 10:45 فسنتأخر ويتأخر الأخوة، فماذا ترون؟ هل بعد استئذان الشيخ ياسر هل توافقون على أن نقدم الدرس إلى بعد المغرب حتى يكون هناك في رفق الأخوة الذين يأتون مواصلات، أم عندكم؟ وطبعا أجلتم قدمتم الدرس في نور الإسلام قبل المغرب جيد، إذا لم يكن عندكم مانع فإن شاء الله جل وعلا يكون الأسبوع القادم الدرس إن شاء الله بعد المغرب، مع أن في إشكال في بعض الأخوة الذين يصلون إما في المساجد، لكن لعل هذا يكون أنفع للجميع، لأن عند المباحث تحتاج إلى وقت، والوقت الآن بعد العشاء كأننا أخذنا ساعة أعتقد على الأكثر يعني. شيخ مصطفى لا بأس، في أحد عنده اعتراض؟ على كل حال لعلنا نجرب ذلك، وإذا وجدنا في إشكال يعني سننظر إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك، لكن كل هذا يكون بعد استئذان صاحب الوقت اللي هو الشيخ ياسر الفريد، ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزيلا كثيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله